بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، لا زال الحديث في هذا الكتاب الطيب الرسالة متصلا بمسألة القياس وما يدور حولها ويتصل بها. والفقرة 480 بعد الألف يقول فيها: فإن قال قائل، فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس. إذن هذا إشارة إلى أن الموضوع الذي سيتحدث فيه تتمت مسألة القياس. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كغيره من أهل اللغة أحيانا في بعض المسائل يتصور أن حوارا يدور، فإن قال قائل قيل له، فإن قال قائل قيل له. وهذه الطريقة موجودة حتى عند شعراء العرب، ثم بعد ذلك تسربت عند العلماء النظار الذين لهم عناية بمسألة الجدل. وحاش للشافعي عليه رحمة الله أن يكون من أصحاب الجدل، ولكن يجري هنا على سنن أهل اللغة. قيل له إن شاء الله. قلت لكم في غير سياق بأن الإمام الشافعي يعصر أدبا، ومن أدبه أنه يستخدم المشيئة كثيرا. قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني. المعنى ما يدل عليه اللفظ، ده أصل المعنى. المعنى ما يدل عليه اللفظ، والمعاني دلالتها على الألفاظ ليست دلالة اعتباطية، وإنما هي دلالة قصدية. ليس هناك معنى للفظ يكون عشوائيا، وإنما يكون معنى قصديا، بحيث هذه المعاني تستقر في الجماعة اللغوية التي تتكلم بهذا اللسان. فإذا حاول أحد أن يستخدم معنى لغير اللفظ كان ذلك خروجا عن النسق. مثلا لو قلت الإنسان: لو اشتريت لي سندوتشا أكون لك من الشاكرين، ذهب فاشترى لك أعزكم الله حذاء، قلت له: ما هذا؟ أنا أريد أن آكل سندويتش. يقول لك: ما هذا الحذاء اسمه أيضا سندويتش، لأن الحذاء يوضع فيه الشيء والسندويتش خبز يوضع فيه الشيء، فالاثنين زي بعض. إنه يتصرف في ألفاظ اللغة على غير معانيها، ده خطأ. إذن كل لفظ له ماذا؟ له معنى، والدلالة بتأتي المعنى على اللفظ لا ماذا؟ قصدي. لكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا يقصد بالمعنى هذا المعنى، يعني لا يقصد بقوله لمعنى من المعاني ما قلته لكم أيها الأحباب، وإنما يقصد بالمعنى هنا الصفة. وهذا استعمال متقدم ودلالة على تمكن رائع في أساليب العربية ومنطوق ألفاظها. عندما تقول فلان حسن المعاني، لا تقصد بذلك حسن معاني الألفاظ، وإنما تقصد بذلك ماذا؟ حسن الصفات. تقول فلان حسن المعاني أي حسن الصفات. هذه إشارة في منتهى الذكاء، قالها الإمام الشافعي سبق بها جميع الأصوليين الذين أتوا بعد. إنها لمحة لوذعية لا يقف عليها إلا خبير بصير مؤيد من الله. نقرأ مرة ثانية. قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة، الدلالة هنا اللي هو المعنى، فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لصفة من الصفات، إذن لابد من وجود صفة، هذه الصفة تسببت في هذا الحكم، فنزلت نازلة. النازلة يمكن أن يعنى بها معنى المصيبة، ولكن النازلة عند اصطلاح الأصوليين أي الحادثة، أي الحادثة، فكل حادثة حلت تسمى ماذا؟ نازلة. لأن الاصطلاح الكثير في عرف الناس أن النازلة تطلق على ماذا؟ على المصيبة والداهية الشديدة، لكن عند الأصوليين المقصود بالنازلة ماذا؟ الحادثة التي تحل، الحادثة التي تحل. يعني مثلا تأجير الأرحام هذه حادثة لم تكن موجودة في زمن الأول، مش ما كانتش موجودة مثلا منذ 100 سنة ولا 50 سنة، عندما تطور الطب وهناك نساء أصبن بالعقم كان هناك التفكير الطبي ما الضير أن تؤجر ماذا؟ الأرحام. إذن هذه مسألة حادثة لسه جديدة، يبقى تسمى ذلك بماذا؟ نازلة. الخمر عندما حرمت كانت في زمنها ماذا؟ كان في زمنها ماذا؟ نازلة، كانت حاجة لسه جديدة، الناس كلها بتشرب الخمر، كانوا يشربون الخمر، وكلكم يحفظ حديث العباس عندما شرب الخمر فدارت بعقله فقال ما أنتم إلا عبيد آبائي وأجدادي، دارت الخمر برأسه، كانوا يشربون الخمر. إذن تحريم الخمر لم يكن حكما سابقا، وإنما كان حكما ماذا؟ لاحقا. لماذا؟ لنازلة. وهكذا كل حدث يحل بالناس يعد نازلة، فهناك نازلة مستقبلة ونازلة قد مرت. إذن الأحكام الماضية هي أحكام في نوازل، والأحكام اللاحقة هي أحكام أيضا في نوازل. طب الأحكام السابقة أحكام في نوازل مرتبطة بصفة، يعني مثلا عندما حرمت الخمر كانت نازلة، وحرمت لماذا؟ لماذا؟ لأنها تذهب العقل، تذهب العقل. طيب إذن الصفة التي حرمت الخمر من أجلها ماذا؟ السكر الذي يترتب عليه إذهاب العقل. طب لو أن هناك شيء دلوقتي لا يسمى خمرة، اسم مثلا ويسكي، أو اسم مثلا شامبانيا مثلا، ليس اسمه خمر، خذ هذا الكأس خمر، لا 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 ليس بخمر إنما هو ويسكي، إذن هذا الشيء جديد ولا قديم؟ يبقى ده نازلة جديدة بقى. طب لو واحد لو شرب ديت إيه اللي يحصل له؟ يسكر. إذن هذه النازلة الجديدة فيها صفة، الصفة ديت زي الصفة اللي قبل كده في نازلة كان لها حكم، يبقى انقيس دي على دي. إذا فهمنا ذلك هيا بنا نقرأ الفقرة مرة ثانية. قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة، فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعان، يعني حكم في هذه النازلة الأولى لصفة من الصفات، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم، حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها أي الأولى إذا كانت في معناها. أصبحت الفقرة هنا واضحة تماما. والقياس وجوه يجمعها القياس، الكلمة الأولى ليست هي الكلمة الثانية. عندما تقول الساعة الساعة، فالساعة الأولى ليست هي الساعة الثانية، بيسموا ذلك ماذا؟ طباق تام، إن كل حرف زي بعضها. القياس الأول هو القياس بمعناه اللغوي، والقياس الثاني هو القياس الأصولي. فالقياس اللغوي بمعنى التقدير، والقياس بمعنى التقدير عملية عقلية اجتهادية مطلقة. القياس ده وجوه أي أنواع. يجمعها القياس، أي يجمعها القياس الأصولي اللي هو رد الشيء إلى نظيره. مش احنا قلنا قبل كده إن في نازلة أولى، والنازلة الأولى فيها حكم، والحكم ده مرتبط بصفة، وبعدين في نازلة ثانية، والنازلة الثانية فيها صفة نفس صفة الإيه الأولى بس مش عارفين حكمها. فلما اتفقت النازلتان، لما اتفقت النازلتان في الصفة اتفق ماذا؟ في الحكم. مسألة سهلة جدا يعني. فالقياس اللي هو عملية اجتهادية بالمعنى اللغوي، التقدير الاجتهادي، الجهد العقلي، لأن العقل ده له أفعال كثيرة، التحليل والاستنباط والابتكار والتركيب، دي كلها أفعال عقلية. فالقياس من جملة النشاط العقلي. يجمعها القياس بمعناه الأصول اللي هو رد الشيء إلى نظيره أو مثله أو ما كان على صفته، ويتفرق بها ابتداء أو يتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما وبعضهما أوضح من بعض. عاوز يقول إيه؟ إن أحيانا القياس يدل ابتداء ببديهة النظر، في حاجة اسمها بديهة النظر اللي هو الدلالة الابتدائية، ما يخطر على العقل من معنى من أول وهلة، دي بيسموه دلالة ابتدائية. أنت موجود الآن هنا، إذن أنت لست في البيت، صح؟ دي دلالة إيه؟ أول بيخطر في بالك أنك في المسجد، إذن أنت لست في البيت، دي بيسموها دلالة ابتدائية، العقل على طول بيسلم به بيوصلها، لا تحتاج إلى أي جهد نهائيا. إذن هناك نوع من القياس يوصل إليه ببداهة العقل ابتداء لا يحتاج إلى إعمال، إذ إن الأصل والفرع الصفة فيهما واضح، وبالتالي إلحاق الفرع بالأصل واضح جدا ابتداء، لأن القياس هو برهان. القياس هو برهان. لما أقول رامي في عباد الرحمن والبخاري في عباد الرحمن حفظهما الله، إذن كلاهما ليس في البيت، دي محتاجة مثلا برهان ومحتاجة شغل كتير، مسألة بسيطة جدا. وأحيانا يكون مستند القياس ليست الدلالة الابتدائية الأولية، وإنما مستند ماذا؟ الدليل ذات نفسه اللي هو المصدر النص، مستنده النص. وأحيانا الاثنين مع بعض، وأحيانا بعضهما يكون أوضح من بعض. كم ده كله هيتشرح لاحقا. إذن هذان نوعان كبيران، دلالة القياس ببداية معناه، وهذا نظرا لما فيه من بداهة، وأحيانا اعتماد القياس على ماذا؟ على المصدر، ومصدر كل شيء الينبوع الذي يستقي منه والأصل الذي يعتمد عليه. يبقى ده عندنا نوعينه، والنوعين دول هيتشرحوا شرح وافي بعد ذلك. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء. يبقى ربنا بيحرم شيء أو النبي صلى الله عليه وسلم يحرم شيء، الشيء ده شيء قليل، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. الفضل هنا مش معنى الزيادة، وإنما الفضل معنى الغلبة، بفضل الكثرة على القلة. ومش معنى الكثرة هنا كثرة العدد، ولكن كثرة المعاني. مش الكثرة بتغلب الشجاعة، ولكن الكثرة هنا الكثرة في ماذا؟ في المعاني. ما معنى هذا؟ أن يأتي النص بتحريم القليل فيكون من باب أولى أن يحرم الكثير من جنسه. دي بيسموه دلالة الأولى أو قياس الأولى، ده عند الأصوليين المتأخرين بيسموه دلالة الأولى أو قياس الأولى، إنه ينص على تحريم القليل فيكون في ذلك دليل على تحريم الإيه؟ الكثير. كقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. طيب، لا يجوز إن أنت تقول لأبوك أو أمك أوه أف، ما ينفعش. الحروف أو الكلمات التي تصاغ من الحروف قليلة، يعني ممكن كلمة تصاغ من حرف واحد أو من حرفين زي نون قاف، وممكن قاف دي تتنطق بصيغ مختلفة وكل صيغة لها معنى. لما تقول قي ده غير قاف، دي معنى ودي معنى، ده أداة وقي يعني إيه؟ فعل. قي قاف بس فعل. فأحيانا بتبقى الكلمة مبنية على أداة واحدة أو أدتين، وليس في اللغة أقل من ذلك، لو ما فيش حاجة أقل من ذلك. فلو أنت تضجرت بحرفين اللي هي أف يحرم هذا، يبقى أول واحد قال لأبوه يا ابني 60 في 70، حرام ولا مش حرام؟ يعني لو واحد تماسك هو أبوه بالأطواق وتسبى، ماشي، تقول له عيب، ربنا بيقول ولا تقل لهما أف، يقول لك عم الشيخ أنا لم أقل له أف، أنا شتمت أبوه اللي مخلفين أهله. سبحان الله. إذن هذا حرام لا يجوز. إذن نبه بتحريم القليل على حرمة الكثير. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة، المكلف إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه. سبحان الله. شوف الكلام الذي يعني يكال. ودايما الكلام إذا كان قليلا حمد صاحبه، وإذا اتسع الكلام ذم صاحبه. ولذلك قيل: إذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم فإن حتفه في لسانه. الإمام الشافعي يعلمنا كيف يكون الكلام منضبطا، كيف يكون دقيقا. فتأمل إلى هذه الجملة التي هي في الروعة في قمة منها: وكذلك أيضا إذا حمد على يسير من الطاعة المكلف كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، والحديث أخرجه مسلم وغيرهم، هو عند الترمذي وعند الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يا سلام، لماذا أيها كده تمام كده، لماذا لا نبتسم؟ تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. الأمر يسير ولا صعب؟ الله، طب فما بالك إن مشيت في حاجته؟ يبقى صدقة أكبر ولا أقل؟ يبقى باب أولى، تبقى الصدقة إيه؟ أكبر. إذا لم ينص على أن المشي مثلا في حاجة فلان صدقة أعظم من صدقة التبسم، ولكن هذا مستفاد من ماذا؟ من النص. فإذا مدح اليسير من العمل فإن الكثير من جنسه أولى بالمدح. كلام غاية في الجمال يا دكتور أحمد، مظبوط؟ تمام. وكذلك شوف الكلام الجميل، إذا أباح، أي إذا أباح الشرع كثير شيء، وشيء هنا نكرة، أي كثير أي شيء، كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. يا سلام، زي إيه مثلا؟ زي ماء الآبار مباح، قال الله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء الآبار والبحار والأنهار هذا كله ماء طاهر مباح، طاهر مباح. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا كان كثيره كذلك فإن قليله أيضا يكون ماذا؟ يكون مباح. إذا كان الكثير مباحا كان الأقل منه أولى أن يكون مباح. ما نقولش لا، الخطاب متوجه إلى ماذا؟ إلى البحر، وبالتالي البحر بقى كله هو اللي ميته مباح. طب حت شوية جردل من البحر يقولك لا، ما فيش عندنا نص في المسألة دي، وإحنا لابد نتبع النصوص. هذه يعني هذا جمود شديد، هذا جمود شديد. فإن قال، يعني الذي يسأل ويتصور، فإن قال: فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه. طبعا الذي ذكرته ده أمثلة توضيحية، الأمثلة اللي يجيبها الإمام الشافعي تيلة شوي، أنا أردت أأتي بالأمثلة اليسيرة البسيطة، لأن كل واحد ومقام. فمقام الحقير المهين ليس كمقام العالم المتين، كل واحد على قد إيه؟ على قد مقاسه. قلت، أي قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المؤمن دمه وما له وأن يظن به إلا خيرا. الشيخ شاكر في التحقيق تحت قال أنه لم يجد هذا الحديث بهذا اللفظ، ولا بأس، قلدته أنا في هذه المسألة، وحاولت أن أبحث بما تيسر الله لي من أدوات بحث فلم أجده بالفعل بهذا اللفظ، ولكن وقع في قلبي أن هذا ربما يكون مفهوم الإمام الشافعي من جملة أحاديث، من جملة أحاديث، منها أحاديث تحرم دم المؤمن، وأحاديث تحرم الظن بالمؤمن. فيكون هذا القول من باب القول المعنوي ليس من باب القول اللفظي. وهذه المسألة قد تجر بابا واسعا من البحث، هل يمكن أن يساق الخبر بالمعنى؟ هذه مسألة طويلة عريضة، والمقام ليس مقام بحث هذه المسألة، لكن هذا مستقر عند أهل الفن. فالتواتر مثلا، هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي، وليس من شرط التواتر المعنوي أن تتفق ألفاظ الأحاديث بنصها، ولكن يمكن أن تجتمع هذه الألفاظ بإفادة معنى، لا بأس بذلك الأمر. ومحل هذا البحث الكتب المعنية بهذا الفن. إن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشرع الحنيف، حرم دم المسلم، دم المؤمن. فعند الإمام مسلم وعند الترمذي وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكلمة كل هذه لها دلالة حصرية تتجه إلى معنى العموم، بل إن بعضهم قال بأن دلالة كل من أبلغ صيغ العموم. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فدلالة الجمع في كل، أما أجمعون هو تأكيد لمعنى الجمع. فالكل من حيث الدلالة على العموم أقوى من أجمع، وإن كانت أجمع فيها معنى الدلالة، لكن كل أقوى، حتى يقولون بأنها أم الباب. كل باب في اللغة له أم، فأم باب العموم الكل، ولذلك يقارنون أو يقاربون بين العموم وبين الكليات. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، حرام أي لا يجوز أن يتجاوزه، فإن تجاوزه كان معتد مستحق، كان معتد مستحقا للعقوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما ينفعش إن حد يستطيل على مسلم ليقتله إلا بإحدى ثلاث: المسلم الزاني أو المحصن الزاني، والقاتل النفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وكذلك المال، يبقى عندنا الدم والمال، ماشي، هذه معصومة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العرض، العرض كل ما يسوءك، كل ما يسوءك هذا عرض. ولذلك بيقول حسان: فإن أبي ووالده ونفسي لعرض محمد منكم وقاء. وأفضل الأعمال أن تذب عن عرض أخيك لا أن تقع فيه، هذه نعمة من الله عز وجل. طيب، وأيضا هناك لفظ آخر لهذا الحديث، وفيه: المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يخونه ولا يكذبه، لا يخونه. أيضا دي كلها في معنى إن الله حرم من المؤمن دمه وماله. وأن يظن به إلا خيرا، وأن يظن به إلا خيرا. هنا نكتة ممتازة جدا، وإن شاء الله سأفرد لها حديثا في مجلس الأحد إن شاء الله، وهي جواز حذف الله. وهذا وجه ربما لم يتفطن له بعض الشراح، ربما لم يتفطن له بعض الشراح، ولا ضير، ولا ضير، يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يدرس شيئا فلابد أن يدرسه دراسة تتعلق بلسان أهل اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهل لغة، ولابد أن ننتصر على المعنى الصحيح. هذه هنا لا زائدة، وقد حذفت من النص، والتقدير وألا يظن به إلا خيرا. بسط ذلك إن شاء الله يوم الأحد. وأن يظن به إلا خيرا، أي وألا يظن به إلا خيرا، على حذف الإيه ألا. مسألة الظن هذه خطيرة جدا، من أخطر الأمراض التي تعصف بالقلب الظن، لأن الظن في الحقيقة هو عدو نفسه حقيقة، وفي الحقيقة الظنان لا يستريح أبدا، حياته مكدرة في غاية الصعوبة، لأنه واقع فيما نهى الله تعالى عنه، وفي الوقت نفسه يزداد ولا يرعوي، لأنه يعتقد أنه محق، لو لم يكن محقا ما ظن، وهذه المشكلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إذن الأصل ليس كثرة الظن وإنما بعض الظن، ثم رشح هذا المعنى بالتخويف بأن بعض الظن ماذا؟ إثم. قالوا الإثم عندما تظن وتتكلم، عندما تظن وتتكلم، الإنسان يظن ويتكلم. ولذلك في البخاري ومسلم وعند أبي داود والترمذي ومالك في الموطأ وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. إياكم اسم فعل يدل على النهي، يعني احذروا الظن، فإن الظن أكذب الحديث، هذه جملة في معنى التعليل. يبقى لماذا نحذر من الظن؟ لأنه أكذب الحديث. أكذب الحديث أن يوقع صاحبه في الكذب من حيث يشعر أنه صادق، سبحان الله. ولذلك الحذر من الكلام فيما تظن، وهذا فهم سفيان أحد رواة الحديث. الإمام سفيان أحد رواة الحديث قال: الظن ظنان، وأقوله بالنص، فظن إثم وظن ليس بإثم، اكتبوا ذلك، لأن بعض الناس لابد أن يرجعوا إلى هذه المواضع، وأنا أعلم أنها لن تغني معهم فتيلة. فهناك الظن الذي هو بإثم، وهناك ظن ليس بإثم. فالذي يظن ظنا، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، سبحان الله. الظن الذي هو إثم، الذي يظن ظنا ويتكلم به، ده في أعراض المسلمين وفي أخبار المسلمين. إذا أردت أن يكون هذا في المبتدعة والعصاة والكفار افعل ما شئت، ولكن أهل الديانة حذاري، حذاري أن تجتاحهم، لأن الله تعالى وكيلهم، فاحفظ لسانك منهم تنجو. فإذا ما تكلمت بما تظن، حتى لو كانت هناك بعض القرائن التي تظنها، فإياك أن تتكلم، اجعلها حبيسة في نفسك، فإذا تكلمت كان ذلك ظن إثم تأثم عليه، ولا يجوز لأحد أن يسمع هذا الظن الإثم. ده كلام سفيان. فالذي يظن ظنا، فأما الظن الذي هو إثم حرام، فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به، سبحان الله. إذن أخويا لو مثلا رأيته متغير الوجه، أو لا متغير الوجه عشان أنا عملت إيه بقى وبتاع، بالفعل أنا في يوم كذا كنت ماشي وبعدين حصل مش نقعد بقى إيه نركب جزئية في جزئية في جزئية عشان إيه نولى من جزئيات دي جبل نقف عليه ونبدأ نهاتي، سبحان الله. ما بي يعني مسألة صعبة جدا. ولذلك من ابتلي بهذا المرض العضال لابد أن يجتهد في علاج نفسه بالتوبة، بالإنعزال، بالتفكر، بازدراء النفس، بقطع كل ما كان سببا في الوقوع في هذا الظن. ده العلاج المضبوط. طيب، ولذلك عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن حسن العبادة. أيضا اكتبوا هذا الحديث: حسن الظن حسن العبادة. وهذا الحديث في سنده شقير ابن نهار، وشقير هناك من رماه بالنكارة والجهالة كالدارقطني وغيره، ولكن رواية حماد وهو بصري عن شقير تقوي ذلك الرجل شيئا ما. ولله ضره ابن حجر عندما عدله بأقل درجة، وهي درجة أنه صدوق. الذين جعلوه نكرة وجعلوه مجهولا لأنه ليست له ترجمة ولم يتكلم أحد فيه لا بثلب ولا بمدح، لقد حو ولا عدلوا، فليبقى مجهول. طب ما هو الراجل اللي هو من أهل بلده، وهناك نص بأنه كان يروي الحديث في مسجد البصر، وحماد بصري، يبقى الجملة دي يروي الحديث، وحماد أحد الثقات بل أحد الأثبات وهو بصري. على أي حال، هذا الحديث في إسناده ذلك الرجل وهو يحتاج إلى تأمل في دراسة حاله. ومعناه جيد، معناه جيد أن حسن الظن حسن العبادة، فالذي يحسن الظن يرتاح قلبه ويجتمع عليه شمله فتتركز حياته وينعم بقراءته وينعم بنومه وينعم بحياته فتحسن عبادته، فمعناه حسن بإذن الله. وقيل: لا يجوز الظن السيء إلا إذا كانت القرينة ظاهرة. إذا كانت القرينة ظاهرة يعني مسألة بقى مش محتاجة يعني تكاد أن تكون في درجة اليقين، وهذه المسألة أيضا فيها نزاع، يعني ليس فيها اتفاق ولكن أيضا فيها نزاع، كحال المريض الذي قارب الموت وكتب وصية بدينه لأحد الورثة. طب أنت عندك حياتك ممتدة، تيجي عند الوفاة وتكتب الوصية دي، ما قد يريد أن يضر، قد يريد إضرار بعض الورثة، وربنا عز وجل أشار إلى معنى الإضرار بين الورثة في القرآن. وربما هو لا يقصد إضرار الورثة، يعني مثلا تلاقي مثلا كان بيغسله وبيحميه وبيأكله وبيشربه وهو مثلا ابنه، وهياخد نصيب في الميراث، فيقوم عامل إنه هو مديون مثلا بنص الورث علشان يديله أكتر من إخواته النص مثلا. بعضهم قالوا بأن هذا لا يجوز، لأن مظنة الإضرار هذه مظنة راجحة في درجة اليقين، لأن القرآن أشار إلى هذا المعنى. قلت: وأهل العلم على خلاف حتى في هذا المثال، وراجعوا هذه المسألة. إذن أصله سلامة الصدر من المسلمين، وأن الإنسان لابد أن يتغافل لا أن يجعل من نفسه متحكما على أعراض الناس، ولا أن يكون كالنمر المتربص الذي يجمع الأخطاء من هنا وهناك ويحللها ويجعل لها آفاقا وأبعادا ويجعل منها خلفة من الذكور والبنات ويزوجهم لتنتج هذه الذراري ذراري وذراري وذراري، ويعيش في هذه الأوهام المتلاحقة كتلاحق أمواج البحر. المسألة تحتاج إلى توبة عظيمة إلى الله عز وجل. آسف جدا، نرجع إلى كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خير. هنا لا المحذوفة والتقدير وألا يظن به إلا خير. طيب، فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير، ما هو ده ظن السوء؟ ظن السوء اللي هو الظن المخالف للخير. هذا الأمر قد يتصور عند أهل السياسة، يقول لك السياسة إساءة الظن. الله، ده عندهم هناك، لكن احنا لأ، طالما بيبص البصرة دي إذا مش عارف إيه، وفاكر يوم كذا لما حصل كذا دي معناها كذا. يا عم مش كذا، لا هي كذا، لأن أنا أفهم به منك وأعرف به منك، ولعل الله اطلع على القلوب فوجد إن قلبه مش عارف. الله سبحان الملك، هندخل بقى في السرائر والضمائر ونبدأ بقى نحلل تحليلات عجيبة جدا. لا، فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره، انتبه لهذا الكلام، كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا، كان ما هو أكثر. اشتال كلمة ظنا ده هتعمل لكم مشكلة، وهنقراها تاني. حط بس صبعك على كلمة ظنا دي، حط صبعك بس عليه. فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير اللي هو ظن السوء، يعني فإذا حرم أن يظن به ظن سوء يظهره، يعني ظن السوء يظهره أن يتكلم به، كان ما هو أكثر من الظن المظهر من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم. يعني إذا كان ظن السوء حرام والظن ده مكنون في النفس، طب هو بقى لو تكلم بقى يبقى أيهما أشد حرمة، الظن ولا الكلام؟ يبقى الكلام اللي هو التصريح، كان التصريح أولى أن يحرم. وهذا وجه جيد يحمل عليه كلام الإمام سفيان عليه رحمة الله، إن ظن السوء هو إيه؟ أن تتكلم، لأن أنت لو ظننت ظن السوء وأضمرت ده برضك حرام، ما ينفعش. أيضا هو حرام ولكن درجته أقل، لأن الحرمة درجات، الحرمة درجات. أنت لو شتمت أخوك في الله قلت له مثلا أي شتمة، ما هذا حرام، ولو أشركت بالله كان ذلك ماذا؟ حراما. بس حرمة دي ليس كحرمة دي، فالحرمة تتفاوت، وبين كل ما درجة وأخرى مسافات ومسافات ومسافات. إذا ظن السوء لو أضمرته هو إثم، ولكن إثمه أخف بكثير من أن تظهره وتتكلم به. طب لماذا قلت لو أضمرته إثم؟ لماذا؟ لأن ظن السوء إذا أضمرته ولم تعالجه سيتولد منه الحقد والغل، أن يصاب القلب بالغل وبالحقد. طب لا، ما بلاش، طب ما نعالج قلبنا بقى. إذا كان إضمار الظن السوء ممكن يفضي إلى ذلك الأمر، لا، أنا أغسل قلبي، أغسل قلبي من هذا الظن، وأستعذ بالله تعالى من هذا الظن وأتوب إلى الله. طب لو تكلمت بهذا الظن هذا أسوأ، هذا أسوأ. ثم كيف ما زيد في ذلك عن أي كيفية في الزيادة على ذلك كان أحرم، أي كان أشد حرمة. قال الله تعالى، يبقى احنا كده فهمنا كده، ده قياسه، بس قيس ايه الاولى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المثقال الميزان، والذرة هو الدقيق الصغير الذي يرى من أشعة الشمس عند دخولها انت لو اشعه الشمس داخله كده من شباك هتجد في الاشعه ماذا؟ اشياء يسيره كده. هي ديت الايه؟ الذر. ما قيمتها؟ ما حجمها؟ ولا اي شيء. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وطبعا الذين يفسرون القران التفسير العلمي كالشيخ الطنطاوي في جواهر القران قال بان اقل شيء هو الذره، والقران قال بذره، وهذا من باب اعجاز القران. طبعا دلوقتي اكتشفوا ان هناك عوالم اخرى ادق من الذره. لا ينبغي ان نخضع القران للنظريات العلميه يا اخواني، لا ينبغي ابدا، لان هذه المساله مزلت اقدام وتجعل الناس متطاولين على كتاب رب العزه. فكان ما هو اكثر من مثقال ذره من الخير احمد. يبقى اللي يعمل مثقال ذره خيرا يرى، يبقى هذا هو محمود بهذا المثقال. يبقى فمن عمل ما هو اكثر من مثقال ذره من الخير فهو ايه؟ احمد. احمد يعني افضل. ولذلك احمد من الاسماء المنقوله عن الفعليه. وما هو اكثر من مثقال ذره من الشر اعظم في الماثم ولا يظلم ربك احد. طبعا كلام واضح، ادي القياس في الخير وادي القياس في الشر. ننظر مثال اخر وننهي المجلس، بل وننهي هذا المجلس بكليته في هذا اليوم المبارك. واباح لنا اي الشرع دماء اهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين. المقاتلين ده صفة لأهل الكفر، وغير المعاهدين صفة ثانية. وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم. إن أباح لنا دماءهم وأموالهم. وقال بعض أهل العلم بأن سر الإباحة أن الله تبارك وتعالى أعطى لهم هذه النعم ليعبدوه بها، فلما جعلوها في غير طاعته سلبت منهم. يا سبحان الله، المقصود ده مقصود خطير جدا يا أخوانا، إن كل إنسان يتلبس بنعمة ولا يعبد ربنا عز وجل بهذه النعمة ولا يشكرها، فيكون عقاب الله تعالى له أن تسلب منه. هما كده بديلك أموال وأولاد ومديك سلطان عشان تتقرب إلى الله، لا أنت حاربت الإسلام خلاص هنقتلك وناخد إيه؟ أموالك. طيب لما ناخد أموالك نعمل بها إيه؟ نجعلها في خدمة الإسلام بقى. الناس اللي هم اجتهدوا ياخدوا نصيب، والدولة تاخد نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمح. والحديث عند أحمد والطبراني وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحضر علينا منها شيئا أذكره. يا سلام، يعني منتهى علمي إن ما فيش حاجة محظورة لنا بالنسبة لهم. شوف الأدب بتاع الإمام الشافعي: لم يحضر علينا منها شيئا أذكره. يعني ما قالش الأموال إلا حاجة، أو الكذا إلا كذا. أيوة. فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. أيوة، لو نلنا شوية، إذا كان إحنا لو نلنا كل الدماء مباح ولو نلنا كل الأموال مباح، طب لو نلنا شوية يبقى أولى بالإباحة. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا. قال لك ده دلالة نص مش قياس، ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا قياس على غيره. بعض الناس يقول لك لا دي دلالة في النص مش محتاجة يعني. وهذا الكلام هو الذي التقطه بعد ذلك داود ابن علي، ثم تبناه لاحقا ابن حزم، فأثل وأصل منهجه في دفع القياس بذلك الأمر طبعا يعني. ولذلك العلماء قالوا إنه رفض القياس ولكن اضطر إليه، ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم. هنكتفي بهذا القدر إخواني، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين الطاهرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. وسامحوني يعني كنت أود أن أطيل معكم بالفعل أكثر من ذلك، ولكن يعني أدعو لي لأني مجهد إجهادا شديدا. بارك الله فيكم. لا تنسوا صلاة الضحى وتسلموا وتنطلقوا إن شاء الله. السلام عليكم.